السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وإياكم. صلى الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير. أحب أن أنبه إن شاء الله تعالى أنه في رمضان إن شاء الله تعالى تكون الدروس بعد العصر في نفس اليوم الثلاثاء، لكن بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى في رمضان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا الدرس العلمي، إن شاء الله تبارك وتعالى يجعله خالص الوجه الكريم. نحن في ليلة الأربعاء، ليلة الثلاثين من شعبان لسنة 44 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 22 من شهر مارس لسنة 23 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 43 و400 من الهجرة. ووصلنا إلى صلاة التطوع، أظن إلى سجود التلاوة. نعم، يلا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخنا والحاضرين والمستمعين أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: سادسا، سجود التلاوة. حكمه: سنة مؤكدة للقارئ والمستمع مع قصر الفصل. صفته: أن يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، ويكبر إذا رفع، ويجلس إذا كان خارج الصلاة، ويسلم تسليمة واحدة بلا تشهد، وكونه عن قيام أفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: سادسا، سجود التلاوة، أي من صلاة التطوع. وسمى سجود التلاوة صلاة، وبالتالي اشترط لها ما يشترط للصلاة، كاستقبال القبلة والطهارة وستر العورة واجتناب النجاسات وغير ذلك من شروط صحة الصلاة، كلها تشترط لسجود التلاوة على المذهب. والقول الثاني في المذهب أنه لا يشترط لها ما يشترط للصلاة، فيجوز إنسان يسجد للتلاوة ولو على غير وضوء، ويجوز أن يسجد ولو كان غير ساتر لعورته، أعني عورة الصلاة، والمرأة مثلا في بيتها كاشفة شعرها مثلا تصلي تقرأ القرآن مثلا فتسجد للتلاوة، وكذلك لا يشترط استقبال القبلة. قولي أن سجود التلاوة ليس بصلاة، هذا القول الثاني في المذهب واختيار شيخ الإسلام تيمية. وأما المشهور من المذهب فإن سجود التلاوة صلاة، وبالتالي يشترط له جميع ما يشترط للصلاة لصحتها. يعني قال: حكمه سنة مؤكدة. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، والصحيح الذي عليه الجمهور وهو قول الحنابلة في المذهب أنه سنة مؤكدة سجود التلاوة. قال: للقارئ والمستمع مع قصر الفصل. القارئ يسجد للتلاوة، يستحب له ذلك، يسن. والمستمع، ولم يقل السامع، يفرقون بين المستمع والسامع. المستمع المنصت للقراءة، هذا يسجد إذا سجد القارئ. أما السامع يعني إنسان يقرأ القرآن أو يحضر درسا أو كذا، لكن سمع رجلا يقرأ آية فيها سجد فسجد، لا يلزمه أن يسجد معه لأنه غير منصت له وغير مستمع له، وإنما هي للمستمع والقارئ. قال: مع قصر الفصل. مع قصر الفصل يعني لو أنه ترك سجود التلاوة نسيانا أو تركا، طيب ما سجد التلاوة، بعد ما قرأ بعدها 7 آيات 8 آيات قالها ما سجد، ما يسجد، خلاص فاتته، فات. إذا كان الفصل غير قصير فإنه لا يسجد للتلاوة. قال: صفته أن يكبر إذا سجد بلا تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة سجود وليس تكبيرة إحرام. ويكبر إذا رفع، يعني بعد أن يكبر للسجود قال: ويكبر للرفع من السجود. والرواية الثانية في المذهب أنه ما يحتاج يكبر للرفع، التكبير فقط للسجود، لكن يقوم بدون تكبير. هذا القول الثاني في المذهب. قال ويجلس إذا كان خارج الصلاة، يعني ما يسجد ويقف مباشرة، لا يرجع ويجلس ويسلم تسليمة واحدة بلا تشهد. والصحيح أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من سجوده التلاوة، لكن المذهب أنه يسلم، إذا سجد يجلس ثم يسلم. قال وكونه عن قيام أفضل، يعني إذا كنت تقرأ القرآن ومررت بسجدة التلاوة وأنت واقف تسجد، وأنت جالس تقف ثم تسجد، وأنت جالس تقف ثم تسجد، لقول الله تبارك وتعالى خروا سجدا ويخرون للأذقان يبكون، يعني الخرور لا يكون إلا عن قيام. قالوا فيستحب للإنسان إذا قرأ سجدة التلاوة حتى لو لم يذكر فيها يخرون، طيب يقف ثم يسجد، هذا أفضل على المذهب، ولا يسجد وهو جالس، وإنما يقف أولا ثم بعد ذلك يسجد للتلاوة، وهذا مجرد استحباب وليس واجبا. يعني لو قرأ وهو جالس مرة سجد وهو جالس ما يضر، لكن يقول الأفضل أنك تقف ثم تسجد للتلاوة. نعم.
ويشترط كون القارئ يصلح إماما للمستمع، فلا يسجد إن لم يسجد القارئ، ولا يسجد قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة.
نعم، كل هذه الشروط بناء على أن سجود التلاوة صلاة، كل هذه الشروط بناء على أن سجود التلاوة صلاة، ولذلك قال يشترط كون القارئ يصلح إماما للمستمع لأنها صلاة، فما يصير الذي يقرأ لا يصلح إماما للمستمع، مثل يعني امرأة تقرأ في بيتها مثلا وزوجها بجانبها أو ابنها أو أخوها أو اللي يكون من محارمها أو حتى من غير محارمها، لو كانت تقرأ المرأة فمرت بآية السجدة فسجدت، قال ما تسجد معها، ما تصلح أن تكون إماما لك، لا يصلح أن تكون، لأن هذه صلاة، سجود التلاوة الصلاة، فلا تصلح أن تكون، إذا لا تسجد معها، هي تسجد كيف، لكن أنت لا تسجد معها لأن لا تصلح أن تكون إماما لك في الصلاة، فإذا لا تصلح أن تكون إماما لك في سجدة التلاوة. وقال فلا يسجد إن لم يسجد القارئ، كذلك إذا لم يسجد القارئ ولو كان يصلح للإمامة ما سجد، ما تسجد أنت، يعني أنت بجانب شخص يقرأ ومر بسجدة التلاوة أنت منصت له مستمع له، ما سجد أنت، ما تسجد أنت، تابع إلا إذا أنت قرأتها فسجدت، لكن أنت مستمع تنتظر، إذا سجد سجدت معه، وإن لم يسجد فلا تسجد أنت. نعم. قال ولا يسجد قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، بناء على أنها صلاة، لأن على المذهب لا تصح الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه، لكن عند الذي يقول هي ليست بصلاة أصلا، سجود التلاوة ليس بصلاة كما اختيار شيخ ابن تيمية، ليس بصلاة، إذا كل هذه الشروط لا تعتبر عنده، يعني يمكن أن يسجد لقراءة المرأة، يمكن أن يسجد قدام الإمام، ممكن أن يسجد عن يسار الإمام ومع خلو يمينه، لا فرق، لماذا؟ لأنها ليست بصلاة، فالقضية إذن اعتبار سجودها هل هو صلاة أو ليس بصلاة، من قال أن سجود التلاوة اشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة، استقبال قبلة، ستر عورة، أن الإمام لابد أن يكون يعني الذي يعني يسجد معه لابد أن يكون يعني يصلح أن يكون إماما، لا يسجد أمامه، لا يسجد عن يساره مع خلو يمينه، ومن قال إنها ليست بصلاة لم يشترط أي شرط من هذه الشروط. نعم. طيب إذا سجد حتى على قول من يقول إنه يعني إنها صلاة، إذا سجد القارئ هل يشترط أني ما أرفع إلا بعد أن يرفع هو، أو يجوز أن مثل ما خلص سجودي أنا أرفع حتى لو لم يرفع، يعني أنا أتبعه في السجود لكن هل أتبعه في الرفع من السجود أو لا أتبعه؟ على المذهب لا يتبعه، خلاص سجدت معه متى ما قمت أنت يقومه، يعني ما في تلازم بين قيامك وقيامه من السجود، لو تأخرت عنه لو سبقته ما يضر في هذا شيء. نعم.
ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر إذا سجد للتلاوة، فإن لم يتابعه عمدا بطلت صلاته.
نعم. طيب اصبر، إذا الإمام مثل الآن صلينا المغرب الآن سجد التلاوة الشيخ أحمد الآن، لو واحد ما سجد معه عند زين ظل واقف سجد الإمام ما سجد معه يقول تبطل صلاته، تبطل صلاة المأموم. لماذا؟ لأن الأصل أن يتابعه إمامه إذا سجد يسجد معه لا يخالفه في هذا. لكن واحد فيكم سواها بس ولكلكم سجدته إن شاء الله. طيب إذن يتابعه ولا يخالفه في السجود التلاوة. نعم هذا في الجهرية، هذا في الصلاة الجهرية. نعم.
ويكره لإمام قراءة سجدة في صلاة سرية، فإن فعل خير مأموم بين المتابعة وتركها.
نعم لو سجد لو قرأ الإمام سجدة تلاوة في صلاة سرية، قرأ سجدة تلاوة في صلاة سرية ثم سجد مباشرة، طيب أنت المأموم ماذا تفعل؟ يعني أنت بين حالين، إما أن يخطر في بالك أنه قرأ سجدة تلاوة في سجدة، ممكن يخطر بالك أنه مضيع، واضح ولا لا؟ أنه يحسب قيام بعد ركوع، ممكن يكون نسي الركوع ويظنه قيام بعد الركوع وسجد مباشرة، وارد هذا أيضا. فأنت هنا يعني الإمام الله يهديه ضيعك في سجوده في صلاة سرية. وإذا قالوا يكره أن يسجد الإمام في صلاة سرية لأنه يربك المأموم، لأنه يربك المأموم. قال خير المأموم بين المتابعة وتركها لأنه لا يدري هل هو سجد تلاوة أو سجد نسيانا، فهو مخير يتابعه أو لا يتابعه. نعم.
وإن سجد مأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته.
كذلك يعني في السرية، افرض أن تصلي خلف الإمام صلاة سرية وأنت المأموم قرأت آية في سجدة التلاوة، ليس لك أن تسجد والإمام ما سجد، أنت تتابع الإمام. طيب شو أسوي؟ خلاص تركت إنك ما قرأتها، لأنه يبقى في النهاية سجود تلاوة إيش؟ سنة، ومخالفة الإمام لا تجوز هنا. فإذا سجد للتلاوة والإمام واقف يصلي وهنا تبطل صلاته. كذلك لو سمع واحد، لو فرضنا يعني اثنين يصلوا صلاة متأخرين، مثلا صلاة جماعة متأخرين، وواحد جالس يقرأ القرآن وهذا أنصت له المأموم، فمر هذا القارئ بسجدته فسجد، فقام المأموم وسجد مع القارئ وترك إمامه، كذلك هنا تبطل صلاة. إذا لا يسجد لا لقراءة نفسه ولا لقراءة غيره. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: تنبيه، السجدات 14 سجدة في سورة الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، واثنتان في الحج، والنمل والسجدة والفرقان وفصلت، والنجم والانشقاق والعلق، وأما سجدة صاد فهي سجدة شكر.
نعم. اتفق أهل العلم على سجود التلاوة أنه سنة، وذهب البعض إلى الوجوب، واتفقوا على سجدات التلاوة إلا في سجدتين. اتفقوا على سجدات التلاوة اللي في الأعراف، في الرعد، في النمل، في الفرقان، في السجدة، في النحل، في شو اسمه، في عفوا في الانشقاق، في العلق، هذه كلها مريم، هذه متفق عليها أن السجود تلاوة. اختلوا في سجدتين، اختلوا في السجدة الثانية في سورة الحج، هل هي سجدة تلاوة؟ يعني هل الحج فيها سجدتان أو سجدة واحدة؟ واختلوا في سجدة سورة صاد، هل هي سجود تلاوة أو سجود شكر؟ هل سجدة صاد اللي هي في قصة داود عليه الصلاة والسلام، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، هل هذه السجدة كانت سجدة تلاوة أو سجدة شكر؟ طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال سجدها داود توبة ونسجدها نحن شكرا، فقالوا إذن هي سجدة شكر وليست سجدة تلاوة، فاختلف أهل العلم فيها. على المذهب أنها سجدة شكر، سجدة صاد ليس سجدة تلاوة وإنما سجدة شكر، ولذلك على المذهب أنه لو سجد في صاد بطلت الصلاة. المشهور في المذهب أنه إذا قرأ يعني وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وسجد في الصلاة، قل تبطل الصلاة، لأنها ليست سجدة التلاوة، يقول هذه سجدة شكر وليست سجدة التلاوة، فلا يرون جواز السجود فيها. القول الثاني في المذهب أنها سجدة تلاوة، يعني في المذهب قولان في سجدة صاد، هل هي سجدة تلاوة أو سجدة شكر؟ واختار الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن باز أنها سجدة تلاوة، أنها سجدة تلاوة بالنسبة لسورة صاد، وهذا الأظهر، والعلم عند الله أن سجدة تلاوة. نعم.
ويسن سجود الشكر عن تجدد النعم واندفاع النقم، وصفته
نعم
كسجود التلاوة.
سجود الشكر بعد أن تام سجود التلاوة أتبعه بسجود الشكر، وسجود الشكر قال عند تجدد النعم واندفاع النقم، هنا يكون سجود الشكر. أما ما يفعله البعض من أنه إذا خلص الصلاة سجد شكر، تقول لماذا؟ قال أشكر الله أن وفقني أني أصلي، هذا كلام باطل، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي على طول حياته ما نقل عنه سجدة شكر ولا مرة صلى الله عليه وسلم، نقل حديث ضعيفة عن النبي أنه سجد شكر. نقل عن أبي بكر أنه لما جاءه خبر موت الفجاء السلمي مدعي النبوة سجد لله سجدة شكر، وعن علي بن أبي طالب لما بلغه قتل ذي الثدية أن سجد شكر، وعن كعب بن مالك لما نزلت التوبة من الله تبارك عليه وعلى صاحبيه أنه سجد لله سجدة شكر. فهي في أحداث معينة، أما أن كل ما صليت تسجد سجدة شكر، ليش تسجد سجدة شكر؟ قال والله الصلاة هذه نعمة عظيمة فلازم أسجد سجدة شكر. والتنفس هذا مو نعمة عظيمة؟ لو واحد ما يتنفس دقيقتين يموت، طيب شو الحل؟ اسجد كل ما تنفس تسجد، زين؟ كل ما أكلت تسجد، كل ما شربت اسجد، كل ما تذكرت أنك مؤمن اسجد، هذه نعمة عظيمة الإيمان. متى يصلي هذا؟ متى يقعد مع أهله؟ متى يربي عياله؟ متى يروح الدوام؟ متى؟ كلام غير صحيح أبدا، وإنما هي عند تجدد نعمة أو زوال نقمة، يعني عند مريض شفي، عند مشكلة انحلت، يعني إما زالت نقمة أو جالت نعمة، جاءوا خبر بمولود مثلا أو ما شابه ذلك، يعني نعمة كان ممكن تجي ممكن ما تجي، فيسجد لله سجدة شكر عند هذا. أما أن يتخذ الإنسان هكذا كل ما انتهى من صلاته سجدة شكر، هذا من البدع وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما صفته كسجود التلاوة، يعني يسجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويستحب أن يكون عن قيام نفس الذي ذكر في سجود التلاوة. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في بقية السنن المشروعة. الأول: قيام الليل. صلاة الليل أفضل من النفل المطلق بالنهار، وهي مثنى مثنى، وقته من الغروب إلى الفجر الثاني، ونصفه الأخير أفضل.
نعم. الآن ذكر السنن المشروعة التي يعني يشرع للإنسان أن يفعلها، وليست من يعني السنن المستحبة المداوم عليها. قال: قيام الليل، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء بعد المكتوبة صلاة الليل، فصلاة الليل مستحبة أن الإنسان يصلي من الليل سواء كان قياما أو تهجدا. والفرق بين القيام والتهجد أن القيام يكون قبل النوم، التهجد يكون بعد الاستيقاظ من النوم، وكلها تعتبر من قيام الليل، سواء التهجد أو القيام كلها في النهاية قيام ليل. والأفضل في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى، هذا الأصل، أن قيام الليل يكون مثنى مثنى، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، هذا هو الأصل في صلاة الليل. قال: وقته من الغروب إلى الفجر الثاني، ونصفه الأخير أفضل، يعني قيام الليل الأفضل يبدأ من غروب الشمس، فكل ركعتين بعد غروب الشمس هو من قيام، لأن دخل الليل، يدخل الليل بغروب الشمس، فهذا كله صلاة ليل، يعني الذي يحيي ما بين المغرب والعشاء يعتبر صلاة ليل بالنسبة له، الذي يصلي بعد العشاء صلاة ليل، يعني هذا غير الوتر، الوتر بعد العشاء، نحن نتكلم عن صلاة الليل، هذه كلها تعتبر صلاة ليل. الأفضل فيها النصف الثاني، النصف الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن عبد الله بن عمرو بن العاص يقوم الليل كله قال: خير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. إذا النصف الثاني أفضل في قيام الليل، النصف الثاني يعني احسبها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، اقسم على اثنين يطلع لك النصف الثاني من الليل، الصلاة في النصف الثاني من الليل أفضل من الصلاة في النصف الأول من الليل. نعم.
الثاني تحية المسجد وهي ركعتان فأكثر لمن دخله في غير وقت النهي، فإن جلس قبل فعلها قام فأتى بها ما لم يطل الفصل، وتجزئ سنة عن تحية ولا عكس.
نعم. باختصار تحية المسجد هي أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين احتراما للمسجد، تحية للمسجد ثم تحية المسجد. هذا متى؟ هذا إذا لم يكن عندك صلاة، لكن لو دخلت والصلاة مقامة، صلاة العشاء، الفجر، الظهر، العصر، أي صلاة من الصلاة الخمس مقام الصلاة، دخلت وصليت حيّت المسجد، إذن المملك لم تجلس قبل أن تصلي. دخلت المسجد تريد تصلي سنة الظهر القبلية أو سنة المغرب البعدية أو سنة العشاء البعدية، ما تحتاج تحية مسجد. فإذا السنن الرواتب، الصلوات الفرائض، كل هذه تغني عن تحية المسجد. صليت سنة الوضوء تغني عن تحية مقصود تحية المسجد. إذا دخلت المسجد في غير وقت صلاة يقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية تحيي بها المسجد. هذا بالنسبة لتحية المسجد. قال ركعتان فأكثر لمن دخله في غير وقت النهي، لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه إذا دخل الإنسان المسجد في وقت النهي في تفصيل، يعني هل يصلي أو لا يصلي، الباب الذي بعده مباشرة. قال فإن جلس قبل فعلها قام فأتى بها، يعني لو واحد جاء دخل المسجد الآن مثلا مصلي المغرب، مصلي سنة المغرب في مسجد آخر أو في بيته، مو مصلي المغرب مصلي السنة، جاء دخل المسجد وجلس مباشرة، نقول له ماذا؟ قم صلي ركعتين، ينبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، فجاء رجل وجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي. إذن إذا جاء وجلس الوقت قصير نقول له قم فصلي، أو هو نسي جلس بعد ذكر ما صليت تحية، يقوم ويصلي تحية المسجد. إذن تحية المسجد لمن دخل المسجد في غير أوقات النهي وفي الوقت ذاته لم يصلي، جلس مباشرة، نقول له لا قم فصلي ركعتين. قال ما لم يطل الفصل، يعني إذا طال الفصل يعني جلس حضر درسا مثلا، جاء أو الدرس قائم جاء وجلس وحضر يستمع الدرس، أو جاء جلس وقاعد يقرأ قرآن مثلا، أو جاء وجلس ويدعو، أو مهم جلس بعد ربع ساعة عشر دقائق تذكر وما صليت، نقول فاتت. إذا كان الوقت طويلا نقول فاتت كتحية المسجد، خلاص ما عليك تحية المسجد. لماذا؟ طال الفصل. لكن لو تذكر مباشرة أول ما يجلس أو لحظات أو أحد نبهه أو كذا يقوم ويصلي هاتين الركعتين. وتحية المسجد ليس لها يعني عدد معين، ممكن يصلي ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات، ثمان ركعات، مفتوح، يحيي المسجد بما شاء من ركعتين، لكن لا أقل من ركعتين. قال وتجزئ سنة عن تحية ولا عكس، يعني لو دخلت المسجد، لو واحد مثلا صلى المغرب في مسجد آخر وجاء هنا ليحضر الدرس مثلا، فأول ما دخل صلى تحية المسجد طيب وجلس، بعدين تذكر ما صليت سنة المغرب، لأنه صلى المغرب وجاء مباشرة، قال ما صليت، قال خلاص تحية المسجد تغني عن سنة، لا ما تغني عن سنة المغرب. لماذا؟ لأن نية سنة المغرب غير نية تحية المسجد. لكن لو دخل وصلى سنة المغرب ما حد يقول صلى تحية المسجد، حي المسجد، صلى سنة المغرب إذن حي المسجد. إذن تحية المسجد تغني عن سنة سنة المغرب تغني عن تحية المسجد، وتحية المسجد لا تغني عن تحية المسجد. سنة الوضوء تغني عن تحية المسجد، وتحية المسجد لا تغني عن سنة الوضوء، وقس عليها غيرها. فالقصد أن تحية المسجد تصلى إذا دخلت في غير وقت صلاة، ما عندك صلاة تصليها فتحيي المسجد، إذا دخلت بعد الظهر إلى العصر، إذا دخلت بعد المغرب إلى الفجر، إذا دخلت بس هذين الوقتين، باقي أوقات نهي، أوقات النهي الإنسان يعني سيأتينا أنه لا يصلي فيها تحية المسجد على المذهب. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم.
الثالث سنة الوضوء وهي ركعتان عقب الوضوء.
نعم، سنة الوضوء ليست متوقفة على ركعتين، لكن أقلها ركعتان، أقلها ركعتان. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبلال: يا بلال، سمعت خشف نعلك في الجنة، فما أرجى عمل عندك يعني يكون سبب لدخولك الجنة؟ قال: والله لا أعلم يا رسول الله، إني إذا توضأت صليت ما قدر الله، ما قدر الله لي من صلاة، كل ما توضأت صليت ركعتين، أربع، ست، ثمان، كل ما توضأت صليت لله ركعتين أو أكثر. طيب، فقال هذه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه تسمى سنة الوضوء، وهي غير مرتبطة بركعتين، ممكن تكون ركعتين، ممكن تكون أربع ركعات، ممكن تكون ست ركعات، ممكن ثمان ركعات، ممكن مفتوحة، المهم لا أقل من ركعتين، وتسمى سنة الوضوء. نعم.
الرابع: صلاة الضحى عددها أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، وأفضله إذا اشتد الحر.
نعم، صلاة الضحى أيضا من السنة المشروعة وليست الراتبة، وإنما المشروعة، يعني يشرع لك أن تصلي سنة الضحى أو تصلي ركعتي الضحى. وركعتا الضحى على المذهب لا يستحب المداومة عليها، على المذهب لا يستحب المداومة، حتى لا يظن ظان أنها كسنن الرواتب. يعني السنن الرواتب يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، الظهر، المغرب، العشاء، فجر، ومرت بنا أنها عشر، سنن الرواتب عشر كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر، هذه تسمى الرواتب. فهذه كان ما يتركها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السفر، وفي السفر أيضا ما كان يترك سنة الفجر، لكن يترك سنة الظهر القبلية والبعدية، يترك سنة المغرب، يترك سنة العشاء، لكنها رواتب، يعني محافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم طالما أنه مقيم. لكن الضحى حث عليها، أمر بها، لكن لم يكن يداوم عليها، كان يصليها أحيانا يتركها أحيانا. ولذلك على المذهب الأفضل أن تصلى وتترك، أن تصلى وتترك، حتى لا يظن ظن أنها راتبة، حتى لا يظن ظن أنها راتبة. القول الثاني في المذهب أنه يستحب المداومة عليها لأمر النبي بها صلى الله عليه وسلم، في حديث أبي هريرة يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وبركعتي الضحى، وأن أصوم ثلاث أيام من كل شهر. وجاء أيضا من حديث أبي ذر. فهنا قال أهل العلم: لا، سنة الضحى مستحبة مطلقا، مستحبة مطلقا، هو اختيار شيخ الإسلام تيمي أنها مطلقا يستحب أن يداوم عليها. قال: أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات. منين جابوا أن أكثرها ثمان ركعات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح دخل بيت أم هانئ فصلى ثمان ركعات، أم هانئ بنت عم الرسول أخت علي بن أبي طالب، فصلى في بيتها ثمان ركعات. فالبعض قال هذه سنة الفتح، والبعض قال هذه سنة الضحى، بغض النظر فسنة أو سنة الضحى، لكن من خلالها قال أهل العلم أن سنة الضحى أكثرها ثمان ركعات. والصحيح أنه مفتوح، في وقت الضحى صلي ما شئت من الصلاة، ثنتين، أربع، ست، ثمان، عشر، طالما أنك مهيئ ومرتاح أنك تصلي صل لله تبارك وتعالى. أقلها ركعتان، هذا هو المشهور أنه أقل النافلة ركعتان، إلا الوتر يكون ركعة واحدة. وقتها قال: من ارتفاع الشمس قدر رمح، من ارتفاع الشمس قدر، لأن الشمس أول ما تشرق الشمس هذا وقت نهي عن الصلاة، نهى النبي أن يصلي الإنسان في وقت شروق الشمس، لأن عباد الشمس يصلون لها في هذا الوقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي في هذا الوقت، بل ننتظر حتى ترتفع قيد رمح. قيد رمح يعني طول رمح، قيد رمح، قيد بمعنى طول، طول رمح يعني قدرها العلم بمتر تقريبا. شوف الشمس ارتفعت عن بداية الشروق، ارتفعت الشمس، بعض أهل العلم قدرها بربع ساعة، بعضهم قدرها ب 12 12 دقيقة. على كل حال المهم لا أقل من 12 دقيقة تنتظر بعد الشروق حتى يجوز لك أن تصلي. وبالمناسبة لا ارتباط بين هذه الصلاة وبين الجلوس في المسجد إلى الشروق، لأن البعض الذي يحب أن يجلس في المسجد إلى الشروق طيب يظن أنه لا يصح جلوسه أو لا يأخذ الأجر أجر الجلوس، لأنه جاء فيه كعمرة، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن الزيادة التي فيه أضعف، وهي زيادة فصلى ركعتين. لا ارتباط بين الصلاة وبين البقاء، فلو بقيت في المسجد بعد صلاة الفجر إلى الشروق مجرد أن تشرق الشمس ذهبت إلى البيت تأخذ الأجر كاملا دون أن تصلي، يعني دون أن تنتظر عشر دقائق زيادة أو ربع ساعة زيادة حتى تصلي ركعتين، لا، أنت تأخذ أجر الشروق بمجرد بقائك في المسجد إلى أن تشرق الشمس، فأنت أخذت الأجر كاملا. وزيادة فصلى ركعتين زيادة ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تأخذ أجر الشروق بمجرد بقائك إلى شروق الشمس، لكن ليس لك أن تصلي حتى ترتفع الشمس. قيد الرمح قلنا بعضهم يقول 10 دقائق 12 دقيقة ربع ساعة، كلما تأخرت أفضل. ولذلك أفضل وقت لصلاة الضحى عندما ترمض الفصال، عندما ترمض يعني لما تحتر الشمس، اللي حنا نسميه بالكويت نسميه الضحى العود، ضحى العود الساعة 9 10، هذا أحسن وقت لصلاة الضحى. كل ما تأخرت كل ما كان أفضل، يعني بدل ما تصليها مباشرة عند الشروق يعني بعدها بربع ساعة، لا أخرها ساعتين عندما ترمض الفصال، لما تحس الفصال اللي هي الإبل تحرها الشمس، تصير الشمس حارة فتصير ترفع رجولها من الشمس حرارة الشمس، فهذا هو رمض الفصال. فالقصد إذن أن صلاة الضحى كلما تأخرت إلى الضحى العود كلما كان أفضل. قال إلى قبيل الزوال، يعني صلاة الضحى إذن يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني من ربع ساعة بعد الشروق إلى قبل الزوال بربع ساعة، أيضا قبل أذان الظهر بربع ساعة. يعني الحين متى الشروق؟ ساعة كم؟ 5:51. زين، يعني تصليها متى تبدأ؟ يجوز لك أن تصليها نقول 5:05، واضح؟ 6:05. زين، 6:05 الآن لك أن تصلي الشروق. متى يأذن الظهر؟ إلا 5. إذن تصلي صلاة الضحى قبل 12:45 مثلا، أو 12:45. زين، إذن عندك من 6:05 إلى 12:45 هذا وقت إيش؟ وقت صلاة الضحى. هذا كله وقت لصلاة الضحى، اختر أي وقت في هذا الوقت صلي فيه. والأفضل كما قلنا إيش؟ يعني عندما ترمض الفصال ما تحتر الشمس شوي، يعني بالتسع فوق، هذا أحسن وقت لصلاة الضحى. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: الخامس صلاة الاستخارة والحاجة إلى الله أو إلى آدمي.
صلاة الاستخارة مستحبة، يستحب الإنسان يصلي صلاة الاستخارة إذا احتاج إليها، إذا احتاج إليها. وإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عزم أحدكم على الأمر فليصلي ركعتين، وليقول: اللهم نستخيرك بعلمك واستقدر بقدرتك إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم من هذا الأمر، إلى آخر الحديث. هذا يسمونه صلاة الاستخارة، والاستخارة تكون بعد الاستشارة. الاستخارة تكون بعد الاستشارة، يعني يستشير، يدرس الأمر، خلاص قرر مناسب، بيتزوج، بيسافر، يبي تاجر، يبي يشتري شيء معين، طيب شيء معينا، فيستشير اللي عندهم خبرة، اللي أكبر منه، اللي يحبوا له الخير، يستشيرهم إلى أن خلاص اقتنع، أن خلاص بسافر، اقتنع بشتغل بهذه التجارة، بتزوج هذه البنت، بقبل زواج هذا الرجل، مثلا أعمل هذا العمل مثلا وظيفة، طيب يستشير. بعد أن يقتنع تماما الآن يأتي المستقبل، ما يدري المستقبل شو يكون. هو الآن دراسة الأمر واضح، لكن مستقبلا ممكن لما يشتغل في هذه التجارة بيخسر، ممكن يتزوج هذه المرأة ما يتوافقون، ممكن إذا سافر هذه السفرة ما يرتاح، ممكن إذا توظف هذه الوظيفة، أي شيء من هذه الأمور. وذلك الإنسان يحرص أنه دائما يستخير الله تبارك وتعالى في كل شيء. طيب المهم بعد أن يدرس الموضوع يستخير الله تبارك، يقول: يا رب أنا سويت اللي علي، زين بقى المستقبل عندك ما عارفه. إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله اقدره لي ويسره لي، اللي هو زواجي من فلانة، زواجي من فلان، سفري إلى البلاد الفلانية، تجارتي كذا، يسمي شيء الذي يبيه اللي يريده. طيب وإن كان شرا لي في عاجل أمري وآجله في ديني ومعاشي وآجل أمري وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه. ولابد أن ترضى، يا خلاص تخرت وكلت الأمر إلى الله تبارك وتعالى، اختار لك تم قل الحمد لله، ما تم قل الحمد لله. طيب يعني إذا تم معناته خير لك ووفقك الله له، ما تم معناه خير لك وصرفك الله عنه، مو يعني شر لك وصرفك الله عنه. فلا تزعل إذا ما تم، بالعكس إذا ما تم قل الحمد لله، إذا تم قل الحمد لله. واضح؟ فلا لا تزعل. ويكثر عند الناس كلمة يقول شورك وهداية الله، صح؟ لما نقول لا قول هداية الله وشورك، لا مو صحيح، شورك وهداية الله، الشور قبل مو أهم لكن قبل، وهداية الله أهم لكنها عقب، وهي الاستخارة. إذن أول الشور يستشير، ثم إذا اقتنع يستخير، يستخير الله تبارك وتعالى ثم يقدم على الأمر. وإذا كتب له معناته خير، إذا ما كتب له معناته شر له، ولا يزعل في هذا الأمر. بعض الناس لا يبيه يبيه زين يبيه، نقول له استخير، يقول لا ماني مستخير، أبيه خلاص درست عدل. أنا أذكر أن في شخص اتصل فيني على زواج، قال أن هذا الرجل يبي يتزوج ويبي هالمرأة هذه، فقلت له استخير. قال شو أقول؟ قلت له قلت كذي، إن كان خيرا لي فيقدره لي يسر لي، وإن كان شرا لي. لا قال لا ما بيصرف عني، ما نكمل الدعاء، بس بد النص الأول من الدعاء اقدره لي ويسر لي. قلت وإن كان شرا لي، قال كله واحد راضي بس أبيها. هذه ما هي استخارة، هذا لعب. فأحيانا الإنسان يعني يغلب هواه، هذه ما هي استخارة. ففعلا الإنسان لابد أن يستخير ويرضى باختيار الله تبارك وتعالى. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالإنسان ينتبه لهذا الأمر. قال صلاة الاستخارة والحاجة إلى الله. ما في صلاة الحاجة لم يثبت فيها شيء، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في صلاة الحاجة، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. إذا حزبه أمر يعني اهتم لأمر قام يصلي لله تبارك وتعالى. وكذلك المشهور عن الحسين بن علي رضي الله تبارك عنهما أنه لما كان في الطف في استشهاده رضي الله عنه، لما كان في الطف وخيروه يعني تستسلم ولا نقاتلك، قال دعوني أصلي فإني أحب أن أصلي، فقام يصلي ويدعو الله تبارك وتعالى، حزبه أمر فقام إلى الصلاة. فالإنسان إذا حزب هذا سمها كذي صلاة حاجة، ممكن أن حزبني أمر همني أمر فأقوم إلى الصلاة أصلي لله تبارك وتعالى، طيب وأدعوه أن ييسر لي هذا الأمر أو يصرفه عني، اللي يكون بدون استخارة. وهذه بعضهم يسميها صلاة الحاجة، سميها صلاة حاجة بس ما في شيء اسمه صلاة الحاجة. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
السادس صلاة التوبة وهي ركعتان.
صلاة التوبة مختلف فيها يعني في الحديث الوارد فيها، والأقرب والعلم عند الله أنه حديث حسن، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول كان إذا حدثني أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفته. يعني هل النبي قال هالكلام ولا ما قال؟ أتأكد. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، يعني يقول ما أستحلف أبو بكر، أبو بكر غير لا أستحلفه، يقول وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب أحد ذنبا قام فصلى ركعتين غفر الله له هذا الذنب. فسموها صلاة التوبة، فسموها صلاة التوبة لأنها واضح أنها توبة، أذنب ثم قام وصلى ركعتين يستغفر الله، إذن هي صلاة التوبة، من هذا سماها أهل العلم بصلاة التوبة. كم باقي؟ طيب حتى ما نقطع فصل أوقات النهي لأنها طويلة شوية، خلاص نقف هنا والله على وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا السائل يقول: ما حكم من يعين شخصا وهو يعلم بجود من هو أحق وأفضل منه؟ وما صحة حديث من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا ويجد من هو أصلح منه فقد خان الله ورسوله؟ لا يحضرني الآن صحة الحديث، لكن المعنى صحيح أنه لا يجوز، هذا ظلم، طالما أن هناك من هو أحق فلم ينصح للمسلمين ولم ينصح للشركة التي يعمل بها، ولو كانت هذه شركته لعين من هو أفضل، فالأصل أنه لا يجوز له ذلك، لأن هذا فيه ظلم للأصلح وظلم لصاحب العمل مالك الشركة أو الوزارة أو اللي تكون. لديه قرض من بنك إسلامي ويدفع أقساط كل شهر ملتزم، ولديه مبلغ من المال، هل أظن يزكي عنه أو يسدد القرض من المبلغ؟ مخير، يا أن يبقي المبلغ عنده ويخرج زكاته ويسددها أقساط، وإما أن يسدد المبلغ كله، مثلا إنسان مطلوب 50,000 وعنده أخذ قرضا 50,000 وصرف منه 30 مثلا، بقي عنده 20,000 وأقصاده مثلا 100 دينار بالشهر مثلا، فيقول زين أنا كيف أخرج زكاة؟ عندي 20. يقول تخرج زكاة 20. قال أنا مطلوب 40,000 الآن، شلون أخرج زكاة؟ يقول سكر ادفع 20 كلها بحيث أن يبقى قرضك 20 بس، ويصير ما عندك زكاة، لا تدفع زكاة خلاص. يقول لا أنا بيها 20، تبيها اطلع زكاتها. واضح؟ إذن لابد أن يخرج زكاتها. في مسألة سألني عنها، أنت اللي سألتني؟ ما أدري من اللي سألني عنها. مسألة يعني سألني أكثر من واحد عنها حقيقة، في قضية إن هل يصح صوم من لا يصلي؟ هل يصح صوم من لا يصلي؟ هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي هل تارك الصلاة تكاسلا كافر أو مسلم؟ يعني هل الذي يترك الصلاة هل هو كافر أو مسلم عاصم؟ هي مبنية على هذه المسألة. فإذا قلنا إن تارك الصلاة تكاسلا كافر لا ينفعه صيامه، لا ينفعه صيامه ولا حجه ولا طاعته ولا شيء، لأنه كافر أصلا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإذا قلنا بعدم كفر تارك الصلاة تكاسلا فيصح صومه حتى لو لم يصلي، وهذا قول أكثر أهل العلم أن تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر، وبالتالي لا نقول له يقول عن نفسه أنه لا يصلي، نقول خلاص لا تصوم، مو صحيح، هذه معصية وهذه معصية أخرى، فلا نقول له لا تصوم لأنك ما تصلي، لا نقول صوم وصل، هو راضي أنه يصوم لكن مو راضي يصلي، تكاسل مو، إذا كان مو راضي يصلي هذا كافر معاند، لكن نقول يتكاسل عن الصلاة فنقول له لا صوم، وأيضا إيش صل. قال لا بحاول أصلي بس أنا أنسى أتكاسل، ما نقول لا تصوم إلا إذا قلنا إن تارك الصلاة تكاسلا كافر، مثل لو أن إنسانا يأكل الربا ويشرب الخمر، جاء واحد قال له يا أخي اترك الخمر، قال يبا ياكل ربا، قال طيب يترك الخمر، قال ياكل ربا، قال ايش خله خمر وربا خربانة، مو صحيح هذا الكلام، مو صحيح هذا الكلام، ولكن يقول اترك هذا وإن كنت لا تستطيع أو لا تريد أن تترك الثاني، أو العكس يعني يأكل ربا يشرب خمر، نقول له اترك الربا، يقول لا يشرب خمر هذا خله ربا وخمر خربانة، يقول لا مو صحيح، اترك يعني حنانيك بعض الشر أهون من بعضي، فيترك بعض الشر، وكذلك الأمر بالنسبة لتارك الصلاة، لا يقال له لا تصم، ولكن يقال فيه تفصيل، إن قلنا نقول بكفر تارك الصلاة تكاسلا فلا ينفعه الصيام، وإن كنا نقول بعدم كفره هذا الذي تميل إليه النفس فهنا نقول له صم وصل أيضا، والهادي الله تبارك وتعالى. يقول عليكم بالمجاهرة بالطاعات فقد أرهقنا المجاهرون بالمعاصي. ما أدري هذا لمن هذا القول، ما أدري، لكن على كل حال الإنسان يعني المجاهرة بالطاعة ما فيها بأس أبدا، إنسان يجاهر بالطاعة، ولكن كما قال الله تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فإخفاء الطاعات أفضل من إظهارها، إخفاء الطاعات أفضل، لكن قد يحتاج الإنسان أحيانا إلى إظهار الطاعة ليقتدي به غيره، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. إيه؟ يقول هناك غرف في المسجد للإمام أو للمؤذن أو تكون ديوانية أو مكتبة، هو ما قال ديوانية أنا قلت هذا زين، هل هذه لازم واحد إذا دخلها يصلي تحية المسجد أو أنه لا يلزم ذلك؟ إن كان لها باب خارجي فهي ليست من المسجد، أما إذا لم يكن لها باب إلا من داخل المسجد فهي من المسجد، وبالتالي يصلي فيها تحية المسجد. ما أسمع، تأخذ حكم المسجد إذا كانت لا يدخل عليها إلا من داخل المسجد هنا. أما إذا كان لها باب خارجي قبل الدخول إلى المسجد، نعم لا تعد من المسجد، يمكن أن لا يصلي ركعتين. على كل حال يقول هل يصح أن أصلي ركعتين أعتبرهما سنة وضوء وسنة الظهر وشنو قلت الثالث بعد وتحية المسجد تسقط، تحية المسجد تسقط، فهل يجوز أن أنويها مثلا نذر، مثلا علي نذر أصلي ركعتين وسنة الظهر وبنفس الوقت سنة الوضوء دخل مع لا إيه زين، يعني قال بهذا بعض أهل العلم، والذي أميل إليه لا، كل وحدة الحال، هذه الوحدة وهذه الوحدة لوحدها. هل يجوز الحال تسجد للتلاوة أم لا؟ إذا قلنا أن سجود التلاوة صلاة لا يجوز لها، وإذا قلنا أنها ليست بصلاة يجوز لها، والصحيح أنها ليست بصلاة وبالتالي يجوز لها. نعم لأن احنا قاعد ندرس مذهب أحمد، لا احنا مو قاعد، احنا هني قاعد ندرس كتاب في المذهب، فنقول مذهب أحمد كذا، ايه تعب مذهب أحمد هذا، ايه نعم نعم. ما عليه زكاة، ما عليه الزكاة، هي أن يبلغ المال النصاب، هذا ما بلغ النصاب، النصاب يقدر بتقريبا الآن 1500 دينار، يعني إذا عندك 1500 دينار دار عليها سنة كاملة لم تتحرك بأقل وإن زادت أو ثبتت هذه فيها الزكاة، أما أقل من ذلك ما فيها زكاة. تفضل داود، تقدر توصل الأرض؟ إيه تسجد على الأرض طب لازم، مو سجود هذا، هذا مو سجود إلا إذا كنت بالسيارة مثلا أو بالطيارة ما تقدر تسجد على الأرض، لكن تهني تقدر تسجد على الأرض. لا هذا ليس سجود، إيه نعم. لا هو يسأل يقول لو واحد جالس على الكرسي وما في شيء بس جالس راحة ومر بسجد التلاوة هل يجوز أن يومئ؟ لا ما يجوز، هذا لم يسجد للتلاوة حتى لو أومئ، وهذه ليست سجد التلاوة، سجد التلاوة إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يسجد أصلا فهذا يومئ، أما إذا كان يستطيع أن يسجد لا هو لم يسجد للتلاوة يكون فوتها هني يعتبر. نعم. يقول أقرأ أذكار الصباح بعد أذان الفجر مباشرة، هل فعلي صحيح أم يفضل بعد الصلاة؟ وهل يعتبر الصبح دخل بعد الأذان أم بعد الصلاة؟ لا هو الصبح دخل بعد الأذان، إذا أذن الفجر معناته دخل الصبح، دخل الفجر هذا معناه، ويجوز إنسان يذكر أذكار الصباح، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقول أذكار الصباح إلا بعد الصلاة صلى الله عليه وسلم، فالأفضل بعد الصلاة أفضل، لكن لو قالها الإنسان بعد الأذان قبل الصلاة فإن شاء الله تعالى صحيح ما عليه شيء. يقول شخص نسي أنه لم يقضي من رمضان الماضي خمسة، ما ذكر كم، وصام قبل رمضان القادم واتصل صيامه مع رمضان ثلاثة أيام، يعني صام آخر ثلاثة أيام مثلا الحين الاثنين ثلاثة والأربعة وبعدين صام رمضان، الثلاثين والثلاثة والأربعة تكون قضاء، ومن الخميس دخل عليه رمضان، فهل يجوز؟ نعم يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم أحد رمضان بيوم ولا يوم إلا صوم كان يصومه أحدكم، يعني سواء كان يصوم يوم ويفطر يوما، أو كان يصوم اثنين وخميس، أو يصوم ثلاث أيام من الشهر، أو عليه قضاء من رمضان الماضي فإن أو نذر، كل هذا يجوز أن يصومه ولو قبل رمضان بيوم. المنهي عنه هو أن يصوم من باب احتياط، احتمال رمضان، وأنا ما أدري، هذا هني يدخل في باب الوسواس، لذلك نهي عن الصوم في مثل هذا الوقت. تفضل. شلون تقرأ؟ أكيد بتقرأ قرآن صلاة التراويح، تمسك المصحف تنظر في المصحف. أنت الإمام؟ ها تتبع حق الإمام؟ لا ما في داعي، هذا خلاف السنة، خلاف السنة أنك تفتح المصحف وتتبع وراء الإمام، هذا خلاف السنة. السنة أن تضع اليمنى على اليسرى، طيب، وتنصت للإمام ولا تمسك المصحف له ولا لك، إلا إذا احتاج الإمام إلى ذلك، مثلا قال لك تتبع لي، خاف غلط، خاف كذا مثلا، أو أنت الإمام ومن تحافظ مثلا، فتفتح المصحف لتقرأ منه لا بأس، أما بس تتبع وراء الإمام من المصحف هذا خلاف السنة. نعم. شو إذا مر على سجدة التلاوة؟ لا لا غير صحيح. يقول بعض الناس يكون في السيارة مثلا ويمر على سجدة التلاوة، فبدل أن يسجد يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هكذا؟ لا، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاءه رجل لا يحسن الفاتحة، مو حافظ الفاتحة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا لمن لا يحسن الفاتحة يؤمر بذكر هذا الذكر. أما إذا كان مر بسجدة التلاوة وهو في السيارة فهو بين أمرين، إما أن يتركها لا يسجد، وإما أن يومئ، لأنه لا يستطيع أن يسجد، مثل أنه في السيارة في الطيارة ما يستطيع أن يسجد يومئ، هذا مو مثل أبو أحمد قاعد على الكرسي ويومئ، لا يومئ لأنه ما يقدر، ما يستطيع، ما إذا يستطيع لا يسجد، لكن إذا بالسيارة ما عليه شيء، يومئ إيماء، لكن مو يسوق ويومئ ويسوي حادث، يعني يومئ يطالع جدًا مثلا يومئ قليلا، أو يكون هو غير السائق، طيب بجانب الساق يوم إيمان ما في بس إن شاء الله تعالى. يقول دخل المسجد هو على غير وضوء، دخل المسجد هو على غير وضوء وهو غير وقت النهي، صح؟ هو غير وقت النهي، هل تلزمه تحية المسجد؟ وإذا تلزمه معناته يلزم أنه يتوضأ، صح ولا لا؟ إيه؟ إذا قلنا إن تحية المسجد واجبة فنقول إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن يلزمك أن تتوضأ ثم يلزمك أن تصلي ركعتين، وإذا قلنا أن تحية المسجد سنة فهنا لا يلزمك، واضح؟ وإنما لك أن تجلس دون أن تتوضأ، يعني هذا بناء على تحية المسجد، هل هي سنة؟ على المذهب سنة، مذهب الشافعي هو الذي يرى أنه واجب تحية المسجد، على المذهب أحمد أنها سنة، فعلى المذهب نعم لك أن تجلس، لكن على المذهب الشافعي لا، تحية المسجد تكون واجبة، فتوضأ ثم تجلس. دخل الوقت دقيقة، طيب، والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.